قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تغير الزمان والمكان والأسماء، لكن الحقد الديني وحده لم يتغير، وكان هو العنوان، عنوان نكبتين عاشها وما زال يعيشها ما أصبح يعرف بفلسطيني العراق. فلسطيني العراق، ضحية الحقد الصهيوني. احتل اليهود أرض فلسطين وأجلوا عنها كثيرا من أهلها، هاجر أبناء فلسطين إلى بلدان عديدة كان من ضمنها العراق.
ترجع أصول وجذور اللاجئين الفلسطينيين في العراق إلى عام 1948 عندما احتلت العصابات اليهودية أرضنا فلسطين، وتحديدا يرجع أصل الفلسطينيين المتواجدين في العراق إلى قرى قضاء حيفا، حيث عندما سقطت مدينة حيفا في 23 من أبريل نيسان عام 1948 بيد القوات الاحتلال اليهودي.
حينما وصل القادمون المظلومون في أرض الإسراء إلى أرض العراق، توزعوا على عدة مناطق ومحافظات.
إذ وصلوا في شهر آب من عام 1948، كانت هناك إجازة صيفية، وعندما بدأ العام الدراسي نقلوا إلى أماكن أخرى، فمنهم من نقل إلى المحاويل في الحلة قرب الحلة، ومنهم من نقل إلى الحويجة قرب كركوك، ومنهم من نقل إلى معسكر الشعيبة في البصرة كان معسكر تابع للقوات البريطانية، ومنهم من نقل إلى الموصل شمال العراق في منطقة باب سنجار.
أول مرة حطونا في معسكر الشعيبي، معسكر الذي أصلاً للجيش البريطاني كان، وبعدين الجيش العراقي، وكان مسؤول عن هذا المعسكر عقيد اسمه عبد الباقي. أنا ما بذكر من أي، أنا كان عمري سنتين يعني. وكان ممنوع على الفلسطيني يغادر الشرق، يغادر المعسكر إلا بإذن، وكان معسكري عنده أو كان سجين، وكان يعطوا الناس طبيخ مطبوخ ومش عارف إيش، وتيجي الناس تتفرج على الأسيج العراقيين، تتفرجوا على اللاجئين وكذا. في منهم كان يتعاطف معنا، وفي منهم كان يتساءل، وأنا سمعتها من بعض المعارف بعدين يعني، إنه هذا هي سنة ولا شيعة، يقول له سنة يقول له حيد ديوان.
كان العراق يرعى هذه الفئة المظلومة كونه الدولة المستضيفة.
كانت وزارة الدفاع هي من تقوم برعاية وإدارة وشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق بداية، سواء من ناحية السكن أو المعيشة أو الأوضاع الأخرى. وبعد ذلك انتقلت رعاية اللاجئين الفلسطينيين عام 1950 من وزارة الدفاع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم إنشاء قسم خاص لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين.
تقدر الإحصائيات الرسمية أن عدد الذين هاجروا من فلسطين إلى العراق كان يتراوح ما بين 3000 إلى 5000 فلسطيني،
وهذا العدد وصل عام 1970 إلى 14000 لاجئ فلسطيني. وكذلك في عام 2002 بحسب إحصائية منظمة التحرير الفلسطينية قيل أن عدد اللاجئين الفلسطينيين 34000، ولكن في عام 2003 وبعد احتلال العراق كان هنالك إحصائية لمفوضية شؤون اللاجئين، تم إحصاء العدد ب 25000 لاجئ فلسطيني، وبإحصائية للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية العراقية في شهر آذار من عام 2009 عدد اللاجئين 13500 لاجئ، 13500 لاجئ فلسطيني. والآن ونحن في منتصف عام 2010 يقدر عدد ما تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في العراق ب 8000 لاجئ فلسطيني.
عاش فلسطيني العراق مع ابناء بلاد الرافدين عقودا من الزمن، كانت أمنيتهم هي العودة إلى الوطن. مع وجود هذه الأمنية وهذا الأمل، اندمج كثير من فلسطيني العراق مع أطياف الشعب العراقي، اندمجوا عملا ودراسة ومصاهرة، اندمجوا في شتى مجالات الحياة، تعايشوا سويا رغم ألم فراق الوطن، عاشوا بأجسادهم مع مستضيفيهم في بغداد والموصل والبصرة، وقلوبهم في القدس وحيفا وعكا.
حقيقة الحياة الفلسطينيين يعني قبل الاحتلال قبل 2003 يعني حياة كانت يعني مستقرة في العراق، يعاملون معاملة كمواطنين عراقيين عايشين حياتهم، وما حد يقدر يمسهم بأي شيء، ولهم أملاكهم ولهم أعمالهم الحرة، ويعاملون حقيقة معاملة حسن.
الشعب العراقي كان متعاطف مع الشقاء فلسطين. الجيش العراقي في سنة 48 كان له دور فاعل في الحرب ضد عصابات الصهاينة في فلسطين، وبالتالي كانت هذه القضية قضية الشعب العراقي الأولى. وكان النازحين أو اللاجئين، أنا أعتبر نازحين وليس لاجئين، لأنه كلمة لاجئين هذه تعتبر في كأنك في بلد أجنبي، هم نزحوا إلى بلدهم الثاني العراق، وكانوا يعاملوا معاملة أو هم في بلدهم من دون قصد في المعاملة، لأن المعاملة كانت طبيعية من الشعب العراقي بكل فئاته منذ 48 إلى قبل الاحتلال، يمارس عمله بكل حرية سواء عمل خاص أو عمل في الحكومة. هناك مدرسين، هناك موظفين، ما عدا شيء واحد وهو التجنس في الجنسية العراقية، لأنه مسألة الجنسية هذه ستضيع الحق الفلسطيني في أرضه وبلده، وبالتالي تذويب للقضية. فهناك قرار عربي جماعي من من إحدى القمم العربية في حينها بأنه لا يجنس الفلسطينيون في جنسيات الدول العربية حفاظا على الهوية الفلسطينية.
وأذكر أنني شخصيا كنت في زيارة للعراق ربما سنة 1998 أو 1999، وذهبت إلى واحدة من كبريات مستشفيات بغداد، كان مدير هذه المستشفى فلسطينيا، وكان كثير من العاملين البارزين في هذه المستشفى هم من الفلسطينيين. نعرف جميعا أن أوضاع المستشفيات بالنسبة لدولة تواجه حربا مع قوة عظمى بحجم أمريكا، بل مع المعسكر الغربي والصليبي والصهيوني كله، فإن المستشفيات تعتبر موقعا متقدما. ربما مدير مستشفى أو مدير مستشفى رئيسي يعني يعادل مدير المخابرات مثلا، يعني يكون موقعا له حساسية كبيرة وحساسية خاصة ومهمة. كان هناك كثير من الفلسطينيين في مثل هذه المواقع، معنى ذلك أنهم كانوا يحظون بكل الثقة وبكل الترحاب في الأسواق، والأسواق تعني القبول الشعبي لدى الناس. كان الباعة الفلسطينيون يجلسون مجاورين لإخوانهم الباعة العراقيين. كان أثناء أزمات الحصص التموينية لما لم يكن هناك غذاء يكفي للناس في داخل العراق، كان التعليمات هي بإصدار بطاقة التموين، بطاقة صرف الحصص الغذائية للفلسطيني قبل العراقي.
كان الفلسطيني لطيلة تلك السنوات أصبح جزءا من المجتمع العراقي، وعليه كانت علاقته بأشقائه العراقيين علاقة طيبة وعلاقة جيدة، إلا ما ندر من إفرازات الاحتكاك والاختلاط من بعض الآثار الطائفية وبعض الآثار التي تنم عن عنصرية، ولكن بشكل فردي. هذا منذ وجود الفلسطينيين في العراق إلى عام 2003 أي في احتلال العراق.
إنها سقطت الدولة بكل ما أوتيت من قوة، سقط معها عقد التعايش الاجتماعي بين المستضيف والضيف، الذي أصبح بعد ذلك بعيون القادمين من المشرق مستوطن عربي غير مرغوب فيه.
كما تعلم أن العراق في 2003 طبعا جاء الاحتلال، والأمريكان وعملائهم هم ضد الفلسطينيين، ضد القضية الفلسطينية وضد كل شيء عروبي حقيقة.
بعد الاحتلال لاحظنا أنه هجمة قوية يعني شنت تجاه الفلسطينيين في العراق، وهذه الهجمة تزامنت مع يعني هجمة التهجير على السنة، أهل السنة في العراق. وحقيقة يعني المتتبع لهذا الموضوع يجد أنه وراء هذه العملية يعني وراء هذه العمليات هي المخابرات الإيرانية. قامت الميليشيات الموجودة في بغداد وفي خاصة في منطقة البلديات، هي مركز تجمع الفلسطينيين، في شنت يعني عمليات اعتقال وتهجير وإهانة يعني لم يسبق لها المثيل.
بدأ فلسطيني العراق يلحظون أن هناك أطرافا ما في قافلة القادمين من المشرق لا ترغب بهم ولا بأي سني عراقيا كان أم غير عراقي. القادمون من المشرق حاملين لعقيدة توصف بالإقصائية، عقيدة تستبيح دماء مخالفيها، عقيدة تستبيح أموال وأعراض من لم يكن على ملتها لا سيما العرب.
عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه.
وقائد الثورة الإيرانية كانت له فتوى مشهورة في نفس الاتجاه.
والأقوى إلحاق النصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج الخمس.
ألفت كتابا في التكفير وفي التحريض وفي الأذى وفي القتل وفي العنف، وبحثت في كافة الأديان والمذاهب، فلم أرى أئمة ولا علماء ولا كتبا تحرض على القتل والعداوة وإقصاء الآخر مثل ما وجدته في كتب الشيعة. قرأت في التلمود، قرأت في الإنجيل، قرأت في التوراة، هالني تلك الطائفة العظيمة منهم التي تحرض على القتل، تحرض على الإقصاء، تحرض على التدمير، تحرض على التكفير. الأمر هين عندهم في المسلمين إذا هان عندهم في الصحابة رضوان الله عليهم، الأمر هين عندهم إذا رووا روايات أن عائشة وطلحة والزبير أنجس من الخنازير والكلاب. لقد سمع المسلمون، سمعتم أيها المسلمون وقرأتم تلك الروايات التي ذكرناها عنهم، هذا كله لاعتقادهم باعتقاد اليهود أنهم شعب الله المختار، لأنهم كما يزعمون أنهم أتباع آل البيت والجميع كفار ضلال يجب التخلص منهم، تماما كما ورد في التلمود من أن غير اليهود هم عندهم اسمهم الحمير يجب إقصاؤهم. ويا ليت الأمر اقتصر على الإقصاء بل على القتل. يقولون في التلمود لو وجدت أميا يعني من العرب وغيرهم في حفرة فاسجد عليه، فاسجد إياك أن تنقذه.
إذا كان الفلسطينيين كلهم سنيون وعددهم ما يقرب من 40 إلى 45 ألف، فلابد أن يطهروا البلد من الفلسطينيين السنيين، ومعروف أن الشيعة كل سني عندهم من النواصب ويكفرونهم ويجزون دمه، يعتبرون دمه حلال وماله حلال، فهم يمارسون عقيدتهم التي تربوا عليها من خلال شياطينهم.
وقع الفلسطينيون بين فكي كماشة، طرفها الأول فتاوى والنصوص الشيعية المستبيحة لدمائهم، وطرفها الثاني الطرف القديم المستمر النصوص التلمودية اليهودية.
جاء في التلمود اقتل الصالح من غير اليهود، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من الأجانب من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل عليه أن يسدها بحجر.
تشابهت قلوبهم فتطابقت عقائدهم، تطابق بين عقيدة حاخامات يهود بني إسرائيل وعقيدة الملال القادمين من المشرق، عقيدة أتباع الفكر الدخيل. بناء على هذه الروايات العقائدية والفتاوى الشيعية المعاصرة، أصبح كل سني في بلاد الرافدين هدفا مشروعا يتبع الفكر الدخيل باتهامه بأنه ناصبي.
الوهابي كما قلت لكم سابقا إن لم تقتله قتلت،
خذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس.
أول حالة حصلت وقمنا بتوثيقها طائفية من اغتيال الأستاذ الجامعي حسام الدين أحمد محمود الأسعد الدكتور عندما كان برفقة عائلته في 10 تموز عام 2003، وتم اغتياله من قبل عناصر طائفية مسلحة بينما كان برفقة زوجته وأولاده.
كشفت عملية الاغتيال عن بوادر مشروع تصفية الوجود الفلسطيني في العراق من قبل العصابات الشيعية، تطبيقا لعقائد الفكر الدخيل وتنفيذا لأجندة سياسية إقليمية حيكت في الخفاء بين المشروع الاستعماري الشرقي الصفوي والمشروع الغربي الصهيوني.
وجدير بالذكر أن صحيفة الجيروزاليم بوست الصهيونية الصادرة باللغة الإنجليزية يوم 11 من شهر أبريل 2003 أوردت مقابلة مع نبيل الموسوي المسؤول البارز في المؤتمر الوطني العراقي والساعد الأيمن لأحمد الشلبي، حيث صرح هذا المسؤول بأن العراق الجديد سيقيم علاقات جيدة مع إسرائيل ولن يكون هناك مكان فيه للفلسطينيين. يقول الموسوي إن المؤتمر الوطني العراقي يعتبر الجالية الفلسطينية الكبيرة في العراق بمثابة طابور خامس.
ومن أجل ذلك ظهرت أصوات شيعية في بعض وسائل الإعلام خلال عام 2003 تحرض على فلسطيني العراق، فكتب الصحفي الشيعي بهاء الموسوي في مجلة الفرات 19 من شهر سبتمبر مقالة كان عنوانها ماذا عن المستوطنين الفلسطينيين. قال فيها عن الجالية الفلسطينية في العراق:
عليها أن تخرج من العراق وتطرد خارج أسوارها.
وتنفيذا للأجندة الإيرانية واليهودية، دخل مشروع تصفية الوجود الفلسطيني في العراق مرحلة جديدة هي مرحلة الترويع والخوف، وذلك عبر توزيع منشورات تهديد للفلسطينيين كي يغادروا الأرض التي احتضنتهم على مدى 55 عاما.
مثلا في إحدى التهديدات التي أرسلت على شكل رسائل وأوراق في منطقة الحرية، جاء في التهديد بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلى المدعو فلان، ويقصد فيه شخص اسمه أبو مهند. قالوا لقد ثبت لدينا بالدليل القاطع أنك أحد المجرمين القتلة وأنك تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قتل الأبرياء، وعليه يجب عليك الرحيل أنت وعائلتك من المنطقة خلال 72 ساعة، وبعكسه سيكون مصيركم القتل وقد أعذر من أنذر. التوقيع كتائب شعلة الصدرين. تهديد آخر كذلك في منطقة الدورة، يعني جاء فيه باسمه تعالى إلى أعداء الله والرسول وأهل البيت عليهم السلام أدوات الصهيونية العالمية، لن نسمح لكم ولأسيادكم الناصبيين الكفرة بأن تمسوا عراقنا بأذى، فنحن لكم بالمرصاد وسيوفنا تطال الرقاب، فلا مكان لكم في عراق علي والحسن والحسين، نحذركم وهذا آخر تحذير لكم، فاذهبوا وحرروا بلدكم من الاحتلال. في يعني قصد واضح للفلسطينيين. ثم قال فاذهبوا حرروا بلدكم من الاحتلال خير لكم من الارتماء في أحضان قاتلي شعبنا. وهذا التهديد إلى كل فلسطيني 67.
استمرت الانتهاكات الجزئية للفلسطينيين على نفس الوتيرة حتى منتصف عام 2005، حيث بدأ الاستهداف الفعلي والممنهج لفلسطيني العراق. وكانت الشرارة لهذه المرحلة مسرحية الاتهام المفبرك لبعض الفلسطينيين.
حادثة بغداد الجديدة التي اعتقل على أثرها 4 فلسطينيين 3 أشقاء ورابع بجريرة يعني مواطن عراقي مختل عقليا، وقام يعني كان سببا في اعتقال هؤلاء، وقامت القوات لواء الذئب التابعه لوزارة الداخلية بالتعذيب الشديد لهؤلاء وإكراههم على الإدلاء باعترافات بأنهم هم من قام بهذه التفجيرات. ومما يعني مما حصل أثناء التحقيق بأن قناة العراقية كان لها دور كبير في تهييج الرأي العام ضد الفلسطينيين في تلك الحادثة، والضباط كذلك كان لهم الدور والأثر الكبير من خلال تصريحاتهم الطائفية عندما صرحوا أحد كبار هؤلاء الضباط في التحقيق، قال يعني الآن لدينا مكسب إعلامي كبير بعد أن قضينا على الأردنيين والسوريين والمصريين والسودانيين، الآن سوف نقضي على الفلسطينيين بهذه الحادثة. وبعد عام من الاعتقال تم براءة هؤلاء 4 وأطلق سراحهم وأفرج عنهم وغادروا العراق، والآن كل واحد منهم في دولة أجنبية بعد ما مروا به من معاناة.
أنت فلسطيني مو؟ تأكل وتشرب العراق. ابن العراق قضى عمره بالعسكرية ما عليك عسكرية، أنت ابن العراق ما يسافر أنت تسافر، ابن العراق ما عنده بيت أنت عندك بيت. شنو الجزاء اللي سوا فيك العراقي؟ يعني حتى الفلوس اكثر من العراقي انت تاخذ. انت تيسى شهداء العراق ايش قد راتبوا وشهداء فلسطين ايش قد وصلوا. يعني هذا الجزاء بدل ما فلسطين تضحي بحياتها عن وطرق الشعب العراقي على رجل. ولا نعرض لكم زمرة إرهابية قامت الحادث الجباني في يوم الخميس.
جربي احنا نروح سيدي، انا اروح. هو دلان عليه، دلان على المكان، قال لي هذا احسن مكان. ليش منفجر بي؟
زين سيدي، معنى هذا المكان لانه بيزدحم؟
لان بيزدحم سيدي.
اي
زين سيدي فجر عاد.
ايش علاقه باسمك؟
عبد الله محمد.
علي صوتك.
فرج عبد الله محمد.
فرج عبد الله محمد. شنو
جنسيتك؟ وثيقه فلسطينيه عراقيه.
نستنكر هذا العمل الارهابي الضال اللي قامت به حفنه من الاقليه الضاله من ما تبقى من النظام الصدامي المجرم والفئه السلفيه السوداء.
حامض اللي بقنا من عندكم من وراء الدراهم بالبلديات عندك قهوة تبيع بيها حامض. اللي جابك هذا العمل شنو؟
للطمع، المهانة النفس وذلتنا.
نعم. بعد ما تم التفجير شنو كان شعورك تجاه هذا الشعب الحبيب اللي وقف لكم مصر ما ينساه التاريخ؟
خجل سيدي.
خجل؟
خجل.
ما نتندز على العوائل مال الشهداء نقول لهم خجل الاستاذ غزوان ونمسح كل شيء يعني هاي ما تستحمل عيال الشاي. اضافه لهذا يعني نوبات هاي الطامه الكبرى انت بعدك ما مكمل هذه وجهت كاظم هذا اللي العراقي واللي هو بمصعق الاساسا توجه اللي استطاعت على اهداف انت بعدك ما مبدل هذا المكان وتقول لي الخجل. المديركم ما يعرض الخجل وعين التحويلية يستحي لا يحسب الخجل لأنه أنت دزيت كاظم في نفس اللحظة إلى فاتحة بالضيلية وحسب قول كاظم بلغت شوف إنه إذا فاتحة بيها ناس هو بالشادر حتى مفجر اليوم وإذا الشادر ما ممي حتى بالثالث مفجر الغاية من هاي شنو؟
بصرب الوضع الأمني داخل البلد.
مو أنت تقول أنا خجلت من هاي العملية
هو أخذنا تعليمات من فرج
إيه؟
أنه تروح تدز كاظم على هيش المكانات شوف أيه؟ شافوا مكانات اللي حدث لك اياها
يعني الشهادة بعد تفجيرها تفجير بابا زيدة تم تفجيرها الساعة 11 الصبح انا تنسش بالمنطقة انه انا موجود وبس لك عراقيين قبل ما تقول لك من فلسطين انه انا موجود بهالمنطقة بالقرب المهم اعترف معشرتنا هاي يوم الخميس ثاني يوم الصبح جاب تعذيب تقريبا من الساعة 12 ل 4 كيلو 50 المهم اخر شيء فقدت هواي يعني ما انتهيت شالوني المهم شالوني جوا بالسجن ما بعرف من ساعة 8 الصبح شالوني امشي صعدوني تعليم كان يقول لي تعترف ما تعترف تسجل علشان اعترف المهم جاب ولد يمي ولدنا اللي بدور اسمه احمد يعني عم ما يفهم انه 88 او 87 يعني هاي قدام عيني اما ولد قاعد يعني عامر وعدنان وكذا وطلش انا ما بعرف شيء يعني ويا ربي ما بعرف جاب زوجته ووالدته قدامي فعلوا بها صرخوا وصلت فقال لي شو تحب؟ اجيب زوجتك واختك هنا قلت له سيدي لهنا بس لا اجيب زوجتي ولا اجيب اختي شو تريد؟ انا موافق كان قال لي نزلوني كان قال لي تعترف مال بغداد قلت له سيدي انا ما اعطى تفاصيل قال لي مالك شغله توقع على هالوقت احنا نكمل قلت له سيدي هاي وقت جابوا لي وقت الله احتياجي وقعت هاي يوم الجمعه تقريبا الساعه 12 الظهر جابوا لي الدعوتي نفس الشيء جابوا فرج قالوا لي منهم علقوهم قدام هذول يقتلوه ليش كان يقول لي هسه تجيب امي تجيب انت مو عامل جديد صار لك خمس ايام متزوج هسه نجيب زوجتك نفعل فيها نفعل بامك. المهم من هذا الحكي قلت له فرج عشان عامر يعني انا طلبت من عندهم قلت له عامر فرج هذا ما قدامي صار الشر وتمه واحد قدامي فما بيها مجال انه خلص وقعوا يعني ما بيها مجال بعد يعني ما ترضى امك تجيبها انت عندهم او اختك او زوجتك اذا بترضى انا بالنسبه لي ما اعرض الله هذا الشيء. المهم انحطينا بامر الواقع وقعنا على ورقه بيضاء ما بتعرف صورونا ساعة أربعة أو ساعة ثلاثة العصر ما أكثر كان بالصمتين صمناه بدلوا لي ملابسي، انا ملابسي كنت لابس فلينوس وبجامه بيضاء، بس الفلينه لابسها كلها دم وبجامتي كلها زين، بدلوا لي ملابسي حسب الرسول، غسلوا لي مشطوا لي، انا مش فاهم مش صاحي، يعني شو قاعد يصرفوا معي، المهم صورونا كاميرا صمتين.
مباشرة بعد المسرحية المتلفزة بثلاثة أيام تم اغتيال مدير مدرسة وهو الفلسطيني يوسف إبراهيم القاوط. بعد ذلك بدأت التصفية الممنهجة ضد فلسطيني العراق، فانطلقت الميليشيات الشيعية بحاضناتها الشعبية الجماهيرية نحو أماكن تمركز الجالية الفلسطينية لتمارس أبشع صور الظلم والانتهاك والتصفية الجسدية. انطلقت بأوامر المرجعية الدينية الشيعية.
دنيا أمرنا يشوف البينة سيد السستان يقايلين، دنيا أمرنا يشوف البينة سيد السستان يقايلين، انت بس أمرنا وتشوف الحيود بصرك لها تريد تطوع جنود.
استلام جثة محمد علي الجباب من الطب العدلي بعد أن أذاقوه صنوف العذاب. وشهد يوم 24 من شهر سبتمبر عام 2005 استشهاد عبد اللطيف علي محمود حينما كان يدافع عن ولديه. بعدها بأسبوع الفلسطيني معروف راشد بشر استشهد بعد اختطافه من محل عمله وتم العثور على جثته في منطقة حسينية الراشدية. في 2 نوفمبر لعام 2005 تقوم ميليشيات شيعية باختطاف أحمد منير الحنحن في منطقة الحرية، وبعدها بساعات يتم قتله. في 26 لشهر ديسمبر من العام نفسه كتاب رسمي يصل شفويا للفلسطينيين ينص على منعهم من أداء فريضة الحج المبارك لعام 1426.
في عام 2005 ممكن أن نطلق عليه بداية الاستهداف، إذ بدأت تظهر واضحا ملامح الحملة التحريضية الطائفية الإعلامية الموجهة ضد العرب عموما والفلسطيني خصوصا، فنسمي هذا العام ببداية الاستهداف.
هو عمل ممنهج وعمل استخباري ومستمر منذ الاحتلال إلى حد هذه اللحظة، والآن يعني قبل يعني يوم 19/9 إلى 23/9 تم مقابلة 300 عائلة فلسطينية من المهجرين الموجودين في منطقة التنف على الحدود العراقية السورية، تم مقابلتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا، ولغرض توطينهم في أمريكا، وهذا التوطين هو لسحب وتمييع الهوية الفلسطينية حقيقة سواء كانت في الخارج أو في الداخل الفلسطيني.
عندما كنا نستمع عبر رسائل الإعلام ومواقع الإنترنت لما يحدث للشعب الفلسطيني في العراق كنا نشعر بالأسى والحزن، كنت أشعر بأن وخزا يصري في صدري وأن شراييني تتقطع، أن الفلسطينيين الذين هجروا من قبل الاحتلال الصهيوني سنة 1948 يتعرضون إلى مذابح بربرية على أيدي قوات المهدي وفيلق بدر والذئب وغيرها من الميليشيات الشيعية، تقوم بقتل بعضهم ومطاردتهم وتعذيبهم وضرب بيوتهم بالهونات، وهذا كله موثق، واستمعنا إلى عدد من شهادات الفلسطينيين الذين نجوا من هذه المذابح وهم يتحدثون عما لقوه من نكال وتعذيب على أيدي هؤلاء على أيدي هذه الميليشيات الشيعية.
تستطيع أن تقول هذا وذاك حقيقة، يعني هناك رد فعل غوغائي سواء قتل الفلسطين أو قتل العرب السني أو غير، هذا عمل أحيانا غوغائي كرد فعل من لأنه هؤلاء ليسوا مثقفين، هؤلاء الذين يتم يعني استثارتهم وتحفيزهم وإثارتهم عاطفيا من المذهب وأنه هؤلاء كذا وأنه كذا حتى يعني يقوموا بمثل هذه الأعمال، هي
لكن الأساس فيها هو ممنهج الأساس، لأن من وضع خطة تفشيت العراق وأحداث الفتن هذه خطة مبرمجة مؤكد.
واستمرت عمليات التصفية الجسدية ضد الفلسطينيين خلال شهري يناير وفبراير حتى وقعت حادثة وصفت بأنها الجريمة التي ليس لها مثيل من قبل. ففي 22 من شهر فبراير لعام 2006 هاجمت ميليشيات جيش المهدي بلباسها الأسود مؤتمرة بأوامر العمائم السود، هاجمت جامع القدس في حي البلديات وعاثت في المسجد فسادا وتخريبا وتحطيما، ولم يسلم من غوغائها حتى المصحف الشريف، فكانت بالفعل كما قيل أفضل هدية تقدمها المرجعية الدينية في النجف الحاخاماتية اليهودية في تل أبيب. إلا 3 أيام حتى تم العثور على جثتين نزار وزياد عبد الرحمن في الطب العدلي، وعليها آثار تعذيب شديدة، وهما شقيق السفير الفلسطيني السابق نجاح عبد الرحمن، وتم تسليم الجثث من قبل مركز شرطة تابع لمدينة الصدر الشيعية. وفي اليوم التالي عثر على جثة أحمد نواف ابن الشيخ نواف، وكانت عليها آثار تعذيب شديد مع كسر يديه.
نشطة الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران هي ما بعد 2005 بالضبط 2006 و2007، يعني أنا كنت موجود في 2004 و2005 وكنا يعني ما كانت أكو حكومة، حتى ما كان أكو مجلس الحكم حقيقة، كانت الحياة موجودة، وتسأل أي عراقي الحياة موجودة، طرق المواصلات ماشية ما بدون أي ازدحام، الجامعات موجودة، لا أكو خطف ولا يعني، مع أنه الدولة ساقطة والحياة موجودة بشكل طبيعي. لكن بعد السنتين الأولى دخلت هذه الميليشيات واتمركزت واتمكنت تحت غطاء انه هي الثورة الاسلامية، وتحت غطاء الجيش المهدي، وتحت اغطية اخرى دخلت هذه الاجهزة الاستخبارية الى العراق واتمكنت، وبعد ذلك بعد تمكنها بدأت يعني تشن حملاتها وفق اهداف مخطط لها مسبقا حقيقة. ومن هذه المخططات هي استهداف الفلسطينيين، وحقيقة يعني احنا حتى كان كعراقي يعني حقيقة اخجل عن نفسي عندما اسمع انه الفلسطينيين في العراق يهجرون. احنا شعب العراق دائما هو يعني شعب عريق ذو حضارة، شعب عربي احتضن كل الشرائح المجتمع العربي سواء كانوا مصريين او فلسطينيين او من كل الشرائح، لا يعني يعامل العربي معاملة العراقي، يعني حقيقة احنا نستغرب كعراقيين أن نشن هذه الهجمة على إخواننا الفلسطينيين في العراق، وما لها تفسير واحد إلا هذا التفسير، معناته هنالك أجهزة استخبارية كبرى وراء هذه العمليات.
كل هؤلاء كانوا يعني في ماشيين على منهج واحد في عملية فعندما حصل استهداف مناطق سنية كرد فعل لتفجير المرقدين الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء، تحصيل حاصل أخذ الفلسطينيين مع السنة في هذا الاستهداف وهذه الحملة، يعني وهذا هو السر أنه لماذا في 2006 زاد العنف وزاد الإقصاء وزاد التهجير من مناطق لمناطق، وهي كانت أسوأ فترة هي 2006 و2007 على أثر تفجير المرقد في سامراء. فبالتالي المساكين إخواننا الفلسطينيين كانوا أيضا ضحايا لهذا العنف الطائفي.
وفي منتصف عام 2006 وتحديدا في 9 يونيو قتلت ميليشيا جيش المهدي الفلسطينية فاطمة ناصر سعيد أم أيمن ولدها حسين حسني في مسكنها.
وما أذكره في هذه الحادثة أن الشهداء لم يتم ويتسنى لذويهم استلام جثثهم، وكان من بين الجرحى شاب اسمه عمار النبهاني طالب جامعي، كان لديه رفاق وأصدقاء من الطائفة الشيعية، فقالوا له يعني نأخذك للعلاج في مستشفى بمدينة الثورة على أساس أنهم شيعة ويستطيعون علاجه، إلا أن المستشفيات هذه مسيطر عليها تماما من قبل تلك الميليشيات، فبمجرد أن عرفوا بأنه فلسطيني وكانت معه والدته وامرأة أخرى اختطفوه وهو جريح، اختطفوه من يعني حضن والدته وقاموا بيعني نقله إلى مكان آخر، وتم يعني تهديد وضرب هؤلاء زملائه الشيعة بأرجلهم بإطلاقات وهم، وتم قتل هذا الشاب الجريح بهذه الطريقة.
المخيمات اللي بالنادي بلاد فلسطين،
مخيمات النادي غير أكثر من
سنة، هادوا علينا بالأسلحة، جوا هدد إذا بكرة ما بتطلعوا يعني خلص تنقتلوا، حتى اللي صغار والأطفال والكبار طلعوا الكل قاعد غصب عنكم تطلعوا من البيت. طلعنا من مخيم البلديات مال النادي تقريبا سنتين ونص قعدنا فيها، وتجاوز على عمي
يعني ما
لو ما مرت عراقية وحدث معاها
حتى من فاتحة شارع النضال بالإمارة كانوا بدهم ياخذوا زلمة نايم بالفراش بده يسوي عملية سحبوه قدام أولاده، يعني حتى والوضع ما فيه يعني
هاي جهة أمنية أخرى يعني مو مدنية مو جهة أمنية اللي سوت هيك.
المستشفيات ما بتتقبل عربي،
مستشفيات
مستشفيات
ما
بتودوها
على اي حته
في هناك ميليشيات معروفه بداخل المستشفى، اي فلسطيني
اي عربي ما بتقبلوه،
لازم ينأخذ واذا ما نأخذ بخلوه يروح مسافه بعيده يلا ياخذوه بعدين كتب جهه.
المستشفى الوحيد اللي بيستقبل الفلسطينيين مستشفى النعمان بالعظميه، والمقبره الوحيده حاليا اللي بتستقبل الفلسطينيين الموتى او المقتولين هي فقط المقبرة اللي أبو حنيفة.
حتى بشغلك حاربوا ما بتقدر توصل.
وبروحوا له سرقة يعني بمكانات شبهة.
يعني جثة إذا راحوا يجيبوها الميت إذا راحوا يجيبوه ما بقدر يجيبوه، يا بدفعوا له فلوس دفاتر بدفع عليها، أو إذا الزلام راحوا يجيبوه بكتلوهم يعني ما في يعني حتى الميت ملهوش رحمة روح ولا رحمة.
وإذا صار انفجار بمنطقة معينة أول ما يذبوا اللوم يذبوا اللوم عن العرب وعن الفلسطينيين خاصة.
منع الفلسطينيين من العلاج في المستشفيات ومنعهم من الدفن في أرض العراق هذه قرارات نسميها قرارات سيادية، هي قرارات السلطة وليست قرارات الناس، قرارات الشعب. ربما الفلسطيني الممنوع من العلاج في المستشفى يجد جارا له عراقيا يعالجه بطريقته أو بطبه الشعبي، أو إذا كان هذا الجار العراقي طبيب فهو يتطوع لمعالجة هذا الشقيق والأخ الفلسطيني. فعندما تنقلب الآية إلى هذا الحد أو بهذا الشكل علينا فورا أن نقرأ الأمر باعتباره محاولة أيضا للاقتلاع من الأرض، وشاهد واضح على هذه الرغبة في الاقتلاع من الأرض هذه الرغبة في أن يصبح العراق غير عربي. يعني حتى عندما أرادوا أن يلصوا في الدستور على عروبة العراق فإن الشعوبيين وغير المنتمين للعروبة رفضوا هذا الانتماء ورفضوا التصريح في الدستور بهذا، إذن الأمور كلها تأتي في سياق واحد، الرغبة في اقتلاع العرب مع الرغبة في عدم التصريح في الدستور بعروبة العراق. تخيل العراق هو مهد العروبة وأرض العروبة وهو فاتحة العروبة، الآن لا يصرح في دستوره بأنه عربي، والآن يمنع الفلسطينيون وهم عرب خلص بكل تأكيد من دفن موتاهم في العراق، وكأن هذا يمنعهم من أن يكون لهم أسلاف في هذه التربة حتى لا يأتون لزيارتهم فيما بعد.
وهم راجعين من الشغل كانوا جماعة الميليشيات متابعاهم، وهم راجعين من الشغل تقريبا الساعة 2 الظهر في الطريق وعملت لهم كمين وأخذتهم هم الثلاثة اللي هو أبويا وأخويا وزوج أختي، أخذتهم هم الثلاثة وبعد مدر ساعتين أو ثلاثة طبعا تأخروا عن الشغل، رنينا عليهم على الجوال ما حد رد، كانوا مسكين الجوالات. بعدها بساعتين ثلاثة رن جوال أخويا باسل على أختي اللي كانت عند أهلي بحكي لها إحنا خطفنا ودبروا 40,000 دينار و40,000 دولار طلبوا، وبعديها في المكان اللي إحنا حدد لك إياه وبالكتير بكرة الصبح يكون المبلغ جاهز طبعا في البيت صار ربكة، ما في رجال، رجال كلهم أخذوهم، اللي موجودة أمي وموجودة أختي، يعني صعبة هاي منين بدها تجيب المبلغ. فاتصلت الجماعة اللي بيشتغل معاهم أخويا، العمال والموظفين اللي بيشتغلوا معاه، لموا المبلغ. فقالوا له تاني يوم الصبح الساعة 10 تبعتيه مع فلان فلاني. فعلا أخذ المبلغ وراح ودوه أعطوهم إياه. فقالوا لهم ساعة زمان ساعتين زمان هيجوكوا. فإحنا زي ما كل مرة بخطفوا بيعطوهم مصاري، أعطتهم أمي 40,000 دولار. صارت الساعتين مرقة، صارت الأربعة مرقة، صارت الستة، برن على جوالاتهم ما حد يرد، بترن على الآخر واحد شخص اتصل عليهم ما حدش برد. فأمي طبعا خافت، قالت لك أكيد عملهم إشي. ظلت تستنى، هذا خطفوهم يوم السبت، هم ظلت تستنى ليوم الأحد بعد الظهر، يعني ما من لحهم أجوا ولا حد رد عليهم. اضطروا راح يبلغوا الشرطة، فراحوا بلغوا الشرطة قال لهم إحنا عندنا 3 أشخاص مبارح بهيك وقت انخطفوا، واتصلوا علينا ودفعنا لهم الدية، بس لحد الآن ما رجعوش. قالوا لها في حد عندك يروح يدور عليهم في أقسام الشرطة، يدور عليهم في الضحايا في المستشفيات. عندي زوج أختي دكتور، فبسهولة كان يلف على المستشفيات يلم، طبعا الضحايا هناك كتير عندهم، كان يلف على الضحايا. اليوم الأحد كله بالكامل هو يلف ما لقيهم. يوم الاثنين الصبح لقي 2، لقي أبويا ولقي أخويا، بس ميتين من يوم السبت بالليل، فالدنيا حر ومش محطوطين بالثلاجات، اتفسخوا بصعوبة، عرف يعني عرف يتعرف عليهم. فمن بتطلع على وجههم لقي أبويا الله يرحمه يعني مش معذب، بس مضروب رصاصة بظهره ومربط السلاسل من وراه، ابوي راجل كبير عمره 67 سنة. بس لقي أخويا مفسخ كمان، بس الأثار التعذيب كانت مبينة على وشه، كان وشه كله علامات سرقة مبين، يعني بقول لك أنا مش تفسيخ، هذا دكتور بيفهم هالشغلة، قال هذا أثار كله تعذيب كان. اتعرف على 2، فقالهم أعطوني إياهم عشان نروح ندفنهم. طبعا أمي تستنى بلحظة بلحظة تبدأ تشوفهم عشان تتأكد. طبعا ما جابوهم، لما عبتهم على المدفع على المقبرة على طول، قعدت في المقبرة طول النهار ما جابوهم. قلت لهم ليش ما جبتوهم؟ قالوا لهم لازم نلاقي الدب الثالث. باليوم الثاني لقيوا الثالث. طبعا قلبتوا علينا المواجع، طبعا بعد ما لقيهم الثلاثة لقيهم الثالث لقيهم الثلاث، فذلك ضلوا ميتين من يوم السبت المساء، السبت 1 و2 و3. فقال لهم الوقت تأخر مش راح نقدر نطلع، طلعهم يوم الأربعاء، طلعوهم هم الثلاثة. طبعا الشيعة منعت أي حدا يطلع معهم على الدفنة، في واحد يروح يطلع يدفنه، قالوا واحد بس يطلع مع كل واحد، الجيران الأقارب اللي هناك المعارف راحوا معهم، كل واحد راح معه واحد بس، منعوا أمي تروح. أمي طبعا في البيت حاولت تعمل عزة لهم، أجوا الشيعة رفضوا، سكروا العزاء، قالوا من هالصبع انت وبنتك بتتذبحوا وظليتوا بنتو في البيت. فطلعت امي من البيت، سابت البيت بيدنا ملكة، سابتوا راحت عند جماعة ما عارف، لحد ثالث يوم العزاء فتحوا عند جماعة برا، فتحوا العزاء، بعدين بلغوهم انهم ولا واحد يضل في البيت، يطلعوا فعلا طلعوا، سابوا البيت سابوا البلد كله هم الثلاثة، ولا واحد شاف قبرهم، لا امي شافتهم ولا اختي شافت زوجها ولا اخوها وابوها، ما حدش شافهم، الظلم لوين، حتى ما خلوهم يشوفوهم. بعد يبحثوا هالاسبوع اخويا برا عملهم اجراءات السفر وطلعهم، لان هددوهم هم كمان، الحين موجودين برا، فيش حدا اهتم بالموضوع ولا حدا، لانه يمكن صار اشي طبيعي. بس الحمد لله الحين هايهم قناة الصفا ذكرت هيك مواضيع وتحب توريها للعالم ايش بصير فينا. يعني احنا بنذبح بس بغزة؟ لا، احنا بنذبح في كل مكان، بلبنان وفلسطين وكل مكان.
واستكمالا للحرب الشعوبية ضد الوجود الفلسطيني السني، قامت في 5 من شهر سبتمبر العام نفسه ليش جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بخطف وتعذيب وقتل الفلسطيني أنور يوسف نصار، ووضع على رأسه قطعة قماش مكتوب عليها جيش الإمام. وقبلها ب5 أيام ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن موقع مفكرة الإسلام الإخباري أن المنظمات الشيعية اغتالت 3 من أشهر الفلسطينيين على قائمة المطلوبين لجهاز الموساد الصهيوني.
قال محمود أحمد فتحي عضو جمعية شؤون الفلسطينيين في العراق إن فيلق بدر الجناح العسكري التابع لما يسمى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وجيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قاموا خلال الأشهر 6 المنصرمة باغتيال 3 فلسطينيين في بغداد كانوا على قائمة الاغتيالات الصهيونية ومطلوبين للكيان الصهيوني منذ عام 2000. وقال فتحي لمراسل مفكرة الإسلام في بغداد إن العصابات الشيعية التي يقودها السيستاني والحكيم والصدر قد نفذت وبجدارة أجندة إسرائيل تجاه الفلسطينيين المطلوبين لديها. وأضاف عضو جمعية شؤون الفلسطينيين في العراق أن قائمة الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم على يد تلك العصابات الشيعية الإيرانية طويلة، مشيرا إلى أنه يكفي على تلك العصابات أنها قتلت الشيخ أحمد فرج أحد قادة حماس السابقين والذي يعتبر على رأس قائمة الاغتيالات الصهيونية، إلا أن الموساد وجد من يساعده في العراق على القضاء على أحمد فرج وغيره.
ليس هذا بغريب إذا علمنا أن الوجود الأمريكي في العراق إنما كان لتسليم العراق على على طبق من دم، على طبق من دم سلموا هذا البلد العربي العظيم. لماذا؟ ونحن نعلم أن الموساد يتعشعش في العراق وبخاصة في شماله، ونجد أنه لا أثر لمواجهة إيران ولا غيرها من الشيعة في شمال العراق ولا في جنوبه لمسألة اليهود، ولا ذكر لذلك. فإنما هم يتبعون مصالحهم، فإذا اقتضى من مصالحهم أن ينفذوا هذا التعاون الذي يجري بينهم وبين الموساد لقتل هؤلاء الفلسطينيين. ولعل فلسطيني العراق يعني أكثر استهدافا لأن كان عندهم حرية حقيقة، كان عندهم حرية، كان عندهم رجولة، فيتخشى الموساد من رجوع هؤلاء إلى فلسطين إلى غزة، ولذلك سارعت بهذا التعاون الآثم على قتل هؤلاء الفلسطين. بل لما تقول لي هذول 3 مطلوبون الله يهديك ويصلحكم، إنما هنا قتل من الفلسطينيين عشرات، ويا ليتني أحفظ الرقم. واتصل رجل على أحد البرامج عندي وأنبأنا بما يعني يدمي الكبد مما فعل الميليشيات الشيعية والمخابرات الإيرانية بالفلسطينيين.
في 19 من شهر أكتوبر، في 10 الأواخر تحديدا من شهر رمضان، استقبل الفلسطينيون في مجمع البلديات قذائف هاون أرسلتها لهم الميليشيات الشيعية. أسفر القصف عن استشهاد 3 فلسطينيين وهم عامر عثمان، زكريا محمود، مروان قدر، وجرح 13 آخرين بعضهم جروحهم بلغة. امتنعت القوات الأمريكية عن نقل المصابين أو حتى تقديم الحماية لهم. وفي اليوم التالي تم العثور على جثة المواطن الفلسطيني مؤيد إسماعيل بعد اختطافه من قبل ميليشيا جيش المهدي في منطقة الدورة. بعدها ب5 أيام يتوجه 35 قياديا من ميليشيا جيش المهدي إلى حزب الله اللبناني يتلقوا الدورات التدريبية العسكرية.
ذكر موظف في مطار بغداد الدولي أن 35 قياديا من جيش المهدي الصفوي غادروا صباح اليوم الأربعاء إلى لبنان بناء على دعوة رسمية موجهة لهم من حزب الله الشيعي. ونقل مراسل مفكرة الإسلام عن المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه أن من بين الذين غادروا إلى لبنان المدعو أبو طالب النجفي أحد قادة جيش المهدي الذين برزوا خلال الفترة الماضية في مدينة الحرية، حيث قتل وهجر العشرات من العوائل السنية. وأوضح المصدر أن الطائرة التي أقلتهم بعد دعوة من حزب الله اللبناني أقلعت إلى لبنان في الساعة 8 من صباح اليوم. ومن الجدير بالذكر أن إيران كانت قد كلفت حزب الله بتدريب المنظمات الصفوية العراقية قبل غزو العراق بحكم تقارب اللغة والعادات، وما يصنع الآن في العراق بحق أهل السنة من مجازر إنما هو ثمرة العدل الدؤوب الذي قام به حزب الله لتدريب الميليشيات الصفوية العراقية.
جيش المهدي هو في تقديري مكلف بأن يلعب دور الباد بوي، الولد الشرير. يعني جيش المهدي ليس هو حتى أسوأ الميليشيات الطائفية، لأنه هو ميليشيا طائفية وسيئة بكل تأكيد، لكنه ليس الأسوأ. وأن يقوم هو بالأعمال التي تحدث دويا أو التي تورث أثرا ملحوظا، يعني جيش المهدي مثلا يقوم بالعمليات الكبرى التي تجلب الاستياء الكثير والتي تستمطر اللعنات على رأسه وما إلى ذلك، لأنه يلعب دور مناعة الصواعق. ويلعب دور مناعة الصواعق نعرفه قطعة من النحاس توضع فوق المبنى لتجتذب إليها البرق حتى تحفظ بقية المبنى. النظام الطائفي في العراق يريد أن يحمي نفسه عبر مناعة صواعق تسمى جيش المهدي، تستقطب اللعنات وتستمطر اللعنات على رأسها وتستقطب الكراهية لنفسها كما تفعل مناعة الصواعق بالضبط. من هنا فإن هناك جهات بيقين هي جهات متعاملة مع الموساد، متعاملة مع الكيان الصهيوني، وهناك وثائق، هناك صور لدى قيادات، وبعض هذه القيادات قيادات كبرى وقيادات كردية كبرى، وهناك أيضا قيادات شيعية كبرى عند من يصدقونهم ومن يعني يضربون معهم ويحطبون في حبلهم ويلفون لفهم، وهم بالنسبة لنا نحن يعني أهون عند الله من البعوض. لكن هناك قيادات شيعية مدانة إدانة واضحة بالتعامل مع الكيان الصهيوني وضبطت متلبسة، وهناك قيادات كردية أيضا ضبطت متلبسة. فيأتي هؤلاء أو هذه الميليشيا الطائفية الصغيرة، صغيرة الحجم وصغيرة القدر والقدرة حتى عند الطائفيين، لأن هناك من الميليشيات الطائفية من يلعب أدوارا أهم منها بكثير لتقوم بالجانب المعلن من عمليات اغتيال القيادات الفلسطينية، وبالتالي هي هنا يعني تؤدي أدوارا كثيرة. أولا أنها تؤذي حركة المقاومة الفلسطينية بكل تأكيد، تقدم خدمة كبيرة للعدو الصهيوني بكل تأكيد، وأيضا تشغلنا عن النظر إلى أن المشروع الطائفي هو في أصوله وليس في فعل هذه الميليشيا الهامشية، هو في أصوله مشروع يتآزر ويتآلف ويتوحد، يكاد أن يتوحد مع المشروع الصهيوني.
كيف يرضى حزب الله الذي يدرب جيش المهدي؟ وقيل أنه يدرب كوادر جيش المهدي
وأنه يزوده بسلاح وغيره، فكيف يرضى حزب الله عن مثل هذا العمل وهذه الممارسة؟
الأول من نوفمبر في عام 2006 عثر على جثة الفلسطيني حسين خضر في منطقة بغداد الجديدة بعد يومين من اختطافه، في الأول من نوفمبر وفي الثالث من نوفمبر وزعت منشورات تهديد ضد الفلسطينيين في منطقة تل محمد تحمل رسالة مفادها إما المغادرة خلال يومين أو القتل. وبنفس اليوم كتب على جدران منازل الفلسطينيين عبارة الموت للفلسطينيين.
لو أردنا أن نذكر نماذج وفواجع لهذه الحقيقة على سبيل الأمثلة فيما يخص العوائل، نذكر عائلة الحاج دواس البدة صبره الله بينما كان أبناؤه وأقرباؤه معايدون من محل عملهم في الثالث من تشرين أول عام 2004 يعملون بتجارة المواد الكهربائية في شارع الجمهورية في وسط بغداد، وهم عائدون في منطقة الصدرية تصدى لهم وهم في السيارة مسلحان ومع كل واحد منهما مسدسان، وقاموا بتفريغ إطلاقات هذه المسدسات مع الشتائم الطائفية ضد الفلسطينيين وضد هؤلاء، فيعني استشهدوا بإذن الله تعالى في هذه الحادثة بلحظة واحدة 5 الأشقاء ظافر وغسان ورشاد أبناء الحاج دواس مبدة وعمهم حسن مبدة وأحد أقربائهم الشاب علي مفلح. كانت في الحقيقة هذه فاجعة وصدمة كبيرة على عموم اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
طالبنا حينها بأن علماء الدين عندهم سواء في إيران أو في العراق لم يصدروا فتوى واحدة، لم يصدروا حتى بيان استنكار على مسألة استهداف الفلسطيني، لا من السيستاني ولا من علي خامنئي ولا حتى من أحمد نجاد الذي صوته عالي ويزايد بالقضية الفلسطينية من أجل أن يضحك على الشارع العربي والإسلامي حتى يتعاطف معه، إنما أنا أقول لم يصدر لا إدانة ولا فتوى تحرم دماء المسلم الفلسطيني الذي بريء وهو مقيم في العراق آمن بعيد عن التأثيرات الصهيونية.
بينما كانت الفلسطينية سهام سعيد في طريقها داخل منطقة المشتل في 13 من شهر نوفمبر بادرتها رصاصات الغدر من ميليشيا جيش المهدي، وذلك بعد أشهر من طردها من منزلها في حي الرئاسة، وما هي إلا 10 أيام حتى توفيت والدتها المسنة فهيمة قاسم الأسعد حزنا على مقتل ابنتها سهام.
فاجعة أخرى ونكبة أخرى لعائلة ضحية من ضحايا الميليشيات، الشاب مهند صلاح حسن شاب من مجمع الزعفرانية الذي ذكرناه وزوجته عراقية سامرائية، في 23 من شهر حزيران عام 2006 تم اقتياده من قبل عصابات ما يسمى بجيش المهدي مع 4 شباب آخرين إلى جامع الصدرين في نفس المنطقة وهو جامع كبير معروف، وتم تعذيبهم أشد أنواع العذاب ثم أطلق سراحهم، وبعد يومين جاءت نفس العناصر هذه واعتقلوا اختطفوا مهند من بيته وقاموا بتعذيبه وقيل قتله وتقطيعه، ما أدى لوفاته. عندما ذهب باليوم التالي والده صلاح حسن وأخواله عيسى وموسى محمد مرعي لاستلام جثته كما هو معلوم في الروتين، وعندما وصلت المعاملة لمركز شرطة الرافدين في مدينة الثورة المعروفة مدينة الصدر الآن فقد أثرهم، وبعد التحري تبين بأنه تم تصفيتهم بالإضافة إلى ولدهم مهند. أصبحت الآن أم مهند فقدت ولدها وزوجها واثنين من أشقائها على يد عصابات ما يسمى بجيش المهدي.
أنا أم مهند الشهيد وزوجة صلاح الشهيد وأخوتي موسى وعيسى الشهيدان، ذهب جيش المهدي إلى المستشفى واستلمت أولادي من هناك، أخذوهم إلى جامع الصدرين، ضربوهم ضرب المبرحة. خبرنا على الشيخ عماد محمد، خبره قال له أخوي أنت طلبت، وين راح أخوي؟ لا ما إجاني، لا ما إجاني. قال له أنت أخذت أخوي؟ صح، جيش المهدي اللي أخذ أخوي. فعلا أم اللي أخذه. خابر على السيد عماد، غضب الله ينزل عليه، حسبي الله ونعم الوكيل عليه. قال له صار جرالك وهسه نجيبك سامر، يعني أنه مهند خلاص انقتل. شوف دور السيد عماد والسيد عمار وأبو دعاء والشيخ فراس وأبو كرار، أسماء كثيرة، يعني هذول كلهم اشتركوا في قتل ابني الشهيد. ابني ما قتل، ابني الشهيد. شباب على مكتب الصدرين اللي بالزعفرانية فيهم غرف تنتين تعذيب، شفتهم بعيني، مقابيل بالضبط طبعا، غرفتين التعذيب. خلي يروح ويشوف الدم ويشوفوا آلات التعذيب اللي عذبوا فيها أولادي، والجوارين ست نفرات أخذهم عذبهم، عذبوهم تعذيب يعني اليهودي ما مسويها، اليهودي. الشيخ عماد هو اللي أخذهم وهو اللي قتلهم. أبو الإسعاف شو قايل لهم بالطريق؟ قايل لهم قتلوه خرقة فلسطيني، قتلوه شمروه بالزبل. وباي شباب ترى فلسطيني قاعد تاخذ من شعبنا، وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم.